إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. وقفنا في اللقاء الماضي في درس علل الأحاديث عند البحث المتعلق بالسبل التي يسلكها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لإدراك العلة، فذكرنا أن السبيل إلى ذلك هو الاعتبار. شوف، انظر إلى الاعتبار كيف يشترك بين الكلام في الرجال والكلام في علل الأحاديث ليتضح لك العلاقة الوثيقة بين العلمين. ثم ذكرنا بعض الأمور المتعلقة بالاعتبار، هو أن المحدثين رحمهم الله تعالى لا يكتفون في باب الاعتبار بالمرفوعات فقط، بل أيضا يعتنون بمعرفة الموقوفات من على الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي عنهم. وقلنا إن العلة في ذلك أن الحديث قد يكون في إسناده نوع ضعف فيتقوى، وإذا ما تقوى فهو يتقوى بأشياء كثيرة، منها الموقوفات، منها الموقوفات. وذكرنا كلام الشافعي، الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، متعلق بذلك لما تكلم عن الحديث المرسل وذكر أنه يتقوى إما بالمرفوع المسند المتصل، وإما بالمرسل الذي يختلف مخرجه عن مخرج المرسل الأول، وإما بفتوى بعض الصحابة أو فتوى عامة أهل العلم. هذا كلام الشافعي. وذكرنا من صنيع الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى نحو من ذلك، من أنه لما سئل عن حديث دية المعاهد وأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وهو ليس يحتج بعمرو بن شعيب في كل الأحوال، إنما احتج به ها هنا، وعلل ذلك بأنه هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه وقدماء فقهاء المدينة. فلما أفتى عثمان بن عفان وكبار التابعين في ذلك بمثل ما جاء في هذا الحديث الذي فيه نوع علة، وهو كونه من رواية عمرو بن شعيب، قوى ذلك واعتبره حجة. إذن معرفة الموقوفات في الباب مما يروى عن الصحابة والتابعين أمر في غاية الأهمية، وليست فقط العناية تكون بالأحاديث المرفوعة، فإن معرفة الموقوفات تنفع المرفوع وتعرض المرفوع، وأيضا تعين على فهم المرفوع المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا إنما نفهم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق فهم الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي عنهم. هناك علة أخرى، هناك علة أخرى لكتابة الموقوفات والاعتناء بالموقوفات على الصحابة والتابعين ومعرفة مذاهب العلماء في ذلك، وهو أن الحديث قد يكون مما اختلف فيه الرواة، اختلف فيه الرواة، فمنهم من يرفعه ومنهم من يوقفه. يرفعه يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوقفه يعني يرويه على واحد عن واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. فإذا هناك اختلاف، حديث واحد بإسناد واحد عن صحابي واحد، فبعض الرواة يروي هذا الحديث نفسه عن هذا الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والبعض الآخر يرويه عن هذا الصحابي من قوله هو وليس رواية له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسميه علماء العلل بالمختلف في رفعه ووقفه. وقد يكون هذا الحديث مما يعد ذلك فيه علة تقبح فيه، تقبح فيه، فتجد علماء الحديث يقولون الصواب أنه موقوف على أبي هريرة مثلا ومن رفعه أخطأ. الصواب أنه من قول أنس ابن مالك مثلا ومن رفعه أخطأ. فأنت إذا لم تكن عالما بالموقوفات المروية عن الصحابة والتابعين فأنى لك أن تدرك علل الأحاديث في مثل هذه المواضع التي اختلف فيها الرواة رفعا ووقفا. من هنا تكمن فائدة معرفة ما جاء عن الصحابة وعن التابعين في الأبواب الحديثية. وكذلك الوصل والإرسال. بعض الناس ما كان يسمع من الأحاديث إلا ما كان موصولا أي متصلا ليس فيه انقطاع ولا إرسال، لكن نقاد الحديث كانوا يحفظون هذا وهذا ويكتبون هذا وهذا المتصل وغير المتصل. لماذا؟ لأنه ربما يكون هذا المرسل علة للموصول، كأن يكون الناس اختلفوا في الحديث فمنهم من رواه موصولا ومنهم من رواه مرسلا، فيأتي علماء الحديث في بعض المواضع يقولون الصواب أن هذا الحديث مرسل ومن وصله فقد أخطأ، فيكون حينئذ الإرسال علة للوصل ودليلا على خطأ الرواية الموصولة. وفي الكتاب تجدون كلاما للإمام أحمد في هذا المعنى، يقول الميموني 301 تعجب إلي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل، تعجب الإمام أحمد ممن يكتب الإسناد يعني المتصل ويدع المنقطع. هنا فائدة علمية، كثيرا ما يقولون الإسناد يقصدون بماذا؟ الإسناد المتصل خاصة. إذن هذا من بعض معاني كلمة إسناد. تعجب إلي أبو عبد الله رحمه الله ممن يكتب الإسناد ويدع كتابة المنقطع ولا يهتم بالمنقطعات، ثم قال ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكثر. شيء عجيب، المنقطع أقوى من المتصل، إزاي تحلون اللغز ده؟ احنا طول عمرنا بيعلمونا ان المتصل اقوى من المنقطع، ازاي بقى المنقطع اقوى من المتصل؟ ازاي الكلام ده يمشي؟ ازاي؟ على اي قانون؟ مش كل كلام عشان تفهمه لازم تقف عنده وتتامله وتتدبره، ما ينفع ابدا انك تقرا كلام كده يعني مرور الكرام، لازم تقف تعرف ماذا يقصد الإمام من كلامه هنا. طبعا. كيف يكون المنقطع أقوى؟ يكون المنقطع أقوى حيث يكون المتصل الراوي أخطأ في اتصاله. نضرب مثال، عندنا حديث يرويه الزهري، اسمه ايه الزهري؟ محمد ابن شهاب رحمه الله، يرويه الزهري رحمه الله. بعض تلامذة الزهري يرويه عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة بين الزهري والنبي عليه الصلاة والسلام، ده بنسميه حديث ايه؟ مرسل، وهو كالمنقطع. جه واحد تاني من تلامذة الزهري روى الحديث نفسه فقال عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ده متصل ولا منقطع؟ متصل. الأصل أن المتصل أقوى من المنقطع، بس لما يثبت الاتصال مش كده ليه؟ يجي العلماء يقولوا الذي روى الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر غلط، لأن الزهري لم يقل هذا الكلام،
لم يروي الحديث على هذا الوجه، إنما الذي قاله الزهري هو أنه روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فالذي قال عن الزهري عن سالم عن ابن عمر غلط، أما الذي قال عن الزهري عن رسول الله مباشرة أصاب. أصاب في ماذا؟ أصاب فيما نسبه إلى الزهري. إذن هنا ترجيح نسبي بالنسبة إلى رواية الزهري خصوصا. فإذا يكون حينئذ المنقطع أقوى من المتصل أم لا؟ يعني الذي صح أن الزهري رواه هو أنه روى الحديث عن النبي مباشرة من غير واسطة، هذا الذي ثبت عن أن الزهري حدث به ورواه. ومن قال عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أخطأ على الزهري، فالزهري ما قال هذا الكلام أبدا. فهنا يكون المنقطع أقوى، أي أقوى بالنسبة إلى الزهري وليس بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التعبيرات تكثر في كتب العلل وقل ما يتنبه لها البعض، فلابد من فهم طرائق المحدثين في استعمال الألفاظ الحديثية. قلت لأبي عبد الله بينه لي، يعني إزاي المنقطع يكون إيه أقوى من المتصل، كيف يكون ذلك؟ قال تكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف، أي هو ضعيف إلى مثل الزهري كما ذكرنا، ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه. يعني من روى الحديث عن الزهري منقطعا، أي عن الزهري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أثبت وأقوى من الذي رواه عن الزهري متصلا. قال وهو يرفعه ثم يسنده، يعني هذا الراوي الذي يخطئ يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسنده وهو مخطئ في ذلك، وقد كتبه هو على أنه متصل، وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظن أنه لا يكتب إلا المتصل المنسوب المتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع أنه لم يتصل، فإذا به يكتب المتصل والذي هو خطأ في الاتصال بينما هو في حقيقة الأمر منقطع، فيكتب المنقطع من حيث لا يدري، بينما هو يزهد عن رواية المنقطع. إنما نروي المتصل إذا كان صحيحا، والمرسل نرويه نعم إذا صح إلى من أرسله، لأنه له فائدة أخرى ستأتي في مبحث المرسل إن شاء الله تعالى عندما نصل إليه في كتاب الموقظة للإمام الذهبي. قال الميموني مبينا كلام أحمد، معناه لو كتب الإسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع، يعني ضعف هذا وقوة هذا، على نحو ما شرحنا وبينا. واضح هذا الكلام؟ فاهمين؟ الحمد لله. أمر آخر متعلق بباب الاعتبار، وهذا في غاية الأهمية. احنا عندنا بعض الناس يتوهم ان الاعتبار هو التقوية، فلان يعتبر به، اي يصلح في التقوية والاعتضاد والاستشهاد بروايته، هذا صحيح لا شك انه صحيح، ولكن ليس هذا هو المعنى الوحيد لكلمة الاعتبار. من يظن أن هذا هو المعنى الوحيد لكلمة اعتبار مخطئ، لأن كلمة الاعتبار هذه الكلمة من حيث كونها مصطلح حديث، هذه الكلمة يستعملها العلماء بمعنى الاختبار، بمعنى الاختبار، مهما كان الراوي ضعفه شديد أو ضعفه هين، بل أحيانا يكون الراوي كذابا ويقول يعتبر حديث، ونحن نعلم إن الذي يعتبر حديثه في التقوية هو من ضعفه هين، لكن أن يكون ضعفه شديدا أو كذابا كيف يكون حديثه في الاعتبار؟ يكون حديثه في الاعتبار بمعنى الاختبار. زي ايه؟ يجي الامام من ائمه الحديث يذهب الى الكذابين ويروي ويجمع احاديثه، يكتب احاديثه، ماذا يقصد بذلك؟ هل يقصد انه ينتفع بها في الشواهد؟ احاديث الكذابين لا تنفع. طيب ماذا يقصد؟ يقصد ان يعرف هذه الاحاديث لينتفع بها في امرين. الامر الاول من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. يعني بيعرف الشر عشان ايه؟ يتجنبه. يعرف الشر علشان يتجنبه، وحتى اذا ما ساله سائل عن هذه الاحاديث يعرف انها احاديث الكذابين. فاذا هو ياخذ ويسمع ويكتب احاديث الكذابين ليعرفها. ماشي الكلام؟ لانه امام ما ينفعش يعرف الصحيح بس، لازم يعرف كل حاجه. الامر الثاني انه يعلم ان هذه عيش موضوعه وانها لا يرويها الا الكذابون، فيجمع هذه الاحاديث حتى اذا ما سئل عن رواتها الذين رووها وكذبوها يقول هؤلاء كذابون. فان من دلائل كذبهم انهم رووا الاحاديث الفلانيه حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. إذن علماء الحديث يكتبون أحاديث الكذابين ليفضحوا الكذابين ويعتمدوا على أحاديثهم في الطعن فيهم. مثل النهارده لما تقول فلان كذاب يقول لك إيه دليلك؟ تقول له بيروي أحاديث كذب، تقول له هاتها وريها لنا، هتقول له ما أعرفهاش؟ ينفع؟ لا، لازم أعرفها. فعلماء الحديث ونقاد العلم يحفظون هذه الأحاديث التي المكذوبة حتى إذا ما قالوا فلان كذاب فسئلوا عن دليل ذلك يقولون لأنه روى كذا وكذا وكذا وكذا. انظر ماذا يروي. هذا يسمى اعتبار. الاعتبار هنا ليس بمعنى التقوية إنما بمعنى المعرفة والاختبار. فهم الكلام ده؟ زي ما عمل ابن معين لما دخل عليه أحمد ابن حنبل وهما بصنعاء في اليمن يعني، فوجد أحمد ابن حنبل ابن معين بين يديه صحيفة أبان ابن أبي عياش يكتب منها الأحاديث الموضوع، فقال له يا أبا زكريا أتكتب صحيفة أبان وتعلم أنها موضوعة؟ قال نعم يا أبا عبد الله، أكتب صحيفة أبان وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيجعل مكان أبان ثابت، ثابت البناني، يعني يشيل الضعيف ويضع مكانه إيه؟ ثقة. فأقول له كذبت، هذه إنما هي أحاديث أبان وليست أحاديث ثابت البناني. إذن هو كتب أحاديث أبان ليقويها بغيرها، ليعتبر بها، ليستشهد بها، أم ليعرفها ويميزها عن غيرها؟ ليميزها عن غيرها، فهذا يسمى اعتبارا. كما يقول الإمام أبو يعلى الخليل رحمه الله في الإرشادات، في الإرشاد له في معرفة علماء البلاد، لما ذكر الكذابين قال وهؤلاء إنما يكتب أحاديثهم اعتبارا. واحد يقول لك إيه ده؟ الإمام أبو يعلى الخليلي بيعتبر بأحاديث الكذابين؟ ما هو دي مشكلة اليوم دوت بيحرق في قلبي. لأن المشكلة إنك تفهم كلام الإمام بالمقلوب. الإمام اتكلم في وادي وأنت بتفهم كلامه في وادي تاني. صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. هكذا الشأن. نقول لك لا يا ابني، افهم كلام العالم صح. الإمام لم يقصد بالاعتبار هنا التقوية، إنما قصد ماذا؟ المعرفة والاختبار. بيكتب أحاديث الكذابين ليعرفها، حتى إذا سئل عنها يجيب بما يعرف. إشكال إيه؟ كما قال ابن معين: كتبنا عن الكذابين أحاديث ثم أوقدنا بها التنور، عملناها حطب نولع بها الفرن، فأخرج لنا خبزا نضيجا. يعني انتفع بيه برضك بعد ما كتب أحاديث الكذابين، لقى عنده شوية مجلدات كده كبيرة مليانة كذب، فراح قال لك طب لو مش هننتفع بيه ننتفع، نحط في الفرن نطلع خبز كده ايه نضيج. فانتفع بهذه الأحاديث المكذوبة. قيل للإمام شعبة بن الحجاج: ما بالك تروي عن خالد الجعفي، جابر الجعفي، جابر ابن يزيد الجعفي، وهو كذاب، انت بتكتب عنه ليه وانت عارف انه هو كذاب؟ قال: نعرف حديثه. احنا بنكتب حديثه ليه؟ عشان نعرفه. ها نعم، بارك الله فيك. نعرف حديث، احنا بنكتب عنه عشان نعرف احاديثه، عشان نعرف احاديثه، عشان لما يجي نقول له انت رويت الكذب الفلاني يقول لك لا ما رويتش، لا ما رويتش، تقول له انت رويت يقول لك طب ايه دليلك ان انا رويت؟ مش كده؟ ايه دليلك؟ ما تلاقيش حاجه عندك. ولذلك احنا دايما نقول لطالب العلم اللي هو بقى متوسع في العلم متخصص، اما طالب العلم المبتدئ يكفيه الصحيح بس، هو يعني يعمل بالصحيح. لكن دول أئمة كانوا نقاد سخرهم الله لحفظ السنة. لازم تعرف القول الصواب والقول الغلط، القول الأصيل والقول الدخيل، لازم تعرف الشبهات والرد عليها. مش تعمل زي واحد قاعد يتعب في واحد كل مجلس يجيب سيرته يقعد يشتم فيه، ده جاهل، ده ما بيفهمش حاجه، ده بينكر الاحاديث وبينكر كذا وكذا وكذا. فجي الناس قالوا له: طيب يا اخي، هو الكلام ده قاله فين؟ هل قرات كتبه؟ فقال: ومين ده عشان اقرا له؟ مين ده عشان اقرا له؟ الله، ما بترد على واحد ما تعرفش كلامه؟ ده يا اخي، ده الواحد لو هيرد على واحد مجوسي هيقرا كتبه عشان يعرف اراءه عشان يرد عليها. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هل استطاع ان يرد على اهل البدع بعد الا بعد ان قرا كتبهم؟ لو ان شيخ الاسلام ما قرا كتب اهل البدع، هل بامكانه ان يرد عليهم؟ ما يستطيع. فلابد ان اعرف الباطل عشان اعرف ارد عليه. ما اعرفش الباطل واسكت، لا، اعرف الباطل واعرف كيف يكون الرد عليه. واضح؟ يعني شوف سيدنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه يقول ماذا؟ يقول: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، بيحبوا الخير، عايزين يعملوا بالخير. وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركه. فبعرف الشر ايه حتى لا اقع فيه، كما قلنا عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: يوشك ان تنقض عرى الاسلام عروه عروه. قالوا: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟
ومتى ذلك؟ قال إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فسيقع في الجاهلية من حيث لا يدري. يعني تروح عندنا في الحسين تبص تلاقي الناس يبوسوا القبر ويطوفوا بالقبر ويتوسلوا بالقبر والعياذ بالله. تقول له هذا الشرك يا أخي، هذا الشرك. يقول لا يا أخي، نحن ما نعبدهم، نحن نعبد الله ولكن نتخذهم وسائط بيننا وبين الله. يقول له ما هو ده الشرك اللي أرسلت من أجله الرسل ونزلت من أجله الكتب، هو ده. كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دون الله أولياء ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما هم بيقولوا زيكم نفس الكلام اللي كان الجاهلين بيقولوه انتم بتقولوه. لكن لك لما جهلت الجاهليه وقعت فيما وقع فيه الجاهليون. فاهم الكلام؟ فاذا من اسس العلم انك تعرف الشبهات وكيف الرد عليها حتى لا تقع فيها. طبعا نؤكد على ان هذا لاهل الاختصاص، اما عامه الناس فلا يلزمهم الا معرفه الحق، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. أمر آخر متعلق بالاعتبار، أن الغرض من الاعتبار ليس فقط معرفة الشاهد والمتابع والتفرد والاختلاف، إنما ينبغي أن يعلم أن ذلك له هدف أسمى، وهو معرفة ما إذا كان الحديث صحيحا أو غير صحيح، مقبولا أو غير مقبول، محفوظ أو غير محفوظ. فهذا من أفضل ثمرات الاعتبار، من أفضل ثمرات الاعتبار. لكن واحد عرف أن الحديث دوت رواها أكثر من واحد، خير وبركة. بعدين ماذا ينبني على ذلك؟ ولذلك دائما اقول اخواننا طلبه العلم، يجي لي الاخ يقول لي يا شيخ انا عايز اتعلم التخريج لسه، ها على راي المصريين ما طلعش من البيضه، ما زال يحبو. يقول لي يا شيخ انا عايز اتعلم تخريج الاحاديث. فهذا زي يعني يريد ان يطلع البيت بغير سلم، ينط كده، ده هيحصل له ايه؟ دماغه هتنكسر، لانه لم يدخل البيت من بابه. العلم يؤخذ شيئا بعد شيء، قليل قليل. ما تستعجل، تخريج الاحاديث في الواقع هي ثمره العلم وليست اساس العلم. بعد ان تتقن العلم وتتقن اصوله يصير التخريج بعد ذلك من أسهل ما يكون، ولا تحتاج أن يعلمك إياها أحد. لماذا؟ لأنك واقف على أرض صلبة. هذا التخريج، هل أنت يعني بتستهوي أن تقول أخرجه فلان وفلان، رواه فلان وفلان، فلان تابعه فلان وفلان خالفه فلان؟ إن كنت تقصد هذا فليس هذا هو الفائدة من التخريج، إنما الفائدة من التخريج أن تصل بهذا البحوث إلى أن الحديث صحيح أو ضعيف. طيب كيف تعرف أن الحديث صحيح أو ضعيف وأنت لا تعرف أصول التصحيح ولا أصول التضعيف؟ فإذا التخريج بدون أصول لن يوصلك إلى الهدف المنشود، سيكون مجرد كلام شكلي زي ما بنشوف على فيها ومش الكتب الآن. طيب ما شاء الله الإمام يتكلم سطرين وتحت يتكلم بقية الصفحة كلها أخرجه فلان وفلان 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 أرقام، يعني جابوا الفهارس اللي موجودة في كتب خاصة فجعلوها في هامش الكتاب، عمل هامش الكتاب فهرس آخر. لكن ما الفائدة من ذلك؟ مجرد الأرقام.
يبقى انت بقى اعلم من البخاري. ليه؟ البخاري ما كانش يعرف يعمل الارقام ديت. هات لي كتاب من كتب البخاري فيه ارقام زي ارقامك دي ما شاء الله. انت يعني ضربت الرقم القياسي في الارقام. البخاري ما كانش يعرف الارقام دي خالص، ولا احمد بن حنبل. ليس العلم بكثرة الكلام، إنما العلم كلام قليل كثير الجدوى. شوف البخاري مثلا يروي الحديث يقول هذا خطأ ويعدي، يجي واحد تاني من بتوع اليومين دول يمسك الحديث يكتب فيه 10 صفحات يألف فيه كتاب ولا يصل إلى ما وصل إليه البخاري. يعني البخاري وصل إلى الهدف المنشود بأوجز عبارة. هذا يكتب الصفحات الكثيرة ويسود الأوراق ومع ذلك لا يصل إلى الفائدة التي وصل إليها البخاري. في كتاب المخطوطة بتاعته إذا طبعت تطلع في مجلد صغير، مجلد صغير جدا يعني قول 400 صفحة. بعض المحققين هذه الأيام نزلوا في 7 مجلدات ما شاء الله. ما العلم قد بيتقاس بالشكل، كلما كان العلم الكلام أكثر كلما كان العلم أكثر. فأنا تعجبت، الإمام فوق، مش عايز أذكر اسم الإمام ولا الكتاب حتى لا يعرف المحقق، نحن لا نحب إيه أن نتناول الناس. الكلام فوق الإمام يذكر الحديث ثم يقول هذا منكر، هذا ضعيف، هذا صحيح، هذا حسن، هذا باطل، يعني يحكم. أجد المعلق كلما ذكر هذا الكلام كله يعني الإسناد والمتن وكلام الإمام يستغرق 4 أسطر بالبنط الكبير. المحقق في الهامش يكتب مقابل 4 أسطر هذه 4 صفحات بالبنط صغير. تعرفون البنط؟ ها؟ الخط أو الحرف. معلش يعني. طيب لعل هذا الرجل الذي توسع في الهامش أفادنا شيئا لم يذكره المؤلف، يكون في خير. أقرأ يا أخي 4 صفحات فلا أجد الباحث توصل حتى لمثل ما توصل إليه صاحب الكتاب. يعني صاحب الكتاب في 4 أسطر أفادك أكثر مما كتبه ذلك المحقق للكتاب. حش على رأي الشيخ بكر أبو زيد يقول تسمين الكتب. إحنا دلوقتي في إيه؟ في عصر السمنة، كل حاجة فيها نفخ، كل حاجة فيها نفخ. عصر التسمين، العلف. كذلك أيضا الكتاب يا أخي يخرج في مجلد يطلعه في 10 مجلدات. في كتاب من الكتب برضك طلع اليومين دول، كتاب أيضا صغير مجلدة مخطوطته إذا طبعت تطلع في مجلد، نزل في 10 مجلدات. ولازم طبعا عشان الناس يكسب يعني. المهم الذي استوقفني شيء، إيه هو؟ إن مؤلف الكتاب الإمام القديم الذي ألف الكتاب في المقدمة بيقول إيه؟ يقول وقد ألفت هذا الكتاب ورأيت أن أجعله مختصرا حتى لا يمل قارئه وحتى يقبل عليه عامة الناس في سماعه وحفظه. يعني هو المؤلف نفسه كان بإمكانه أن يكبره، بس هو رأى اختصاره أنفع للناس. ماشي. فجي المحقق بقى راح نافخه، يعني حتى يعني ما قراش مقدمة. أشياء عجيبة جدا في هذا الأمر. فالشاهد من الكلام هذا، ليس الغرض من هذا العلم ومن اعتبار الروايات ومعرفة الشواهد والمتابعات إن أنا أملأ الصفحات كلاما، إنما المقصود أن أصل إلى الهدف المنشود وهو معرفة إن كان الحديث صحيحا أو ضعيف. ولذلك لما يكون الحديث أصلا معروف إنه صحيح، إيه لازمة بقى إن أنا أتوسع في تخريج؟ التخريج ليس هدفا في ذاته، إنما المقصود منه أن نصل إلى معرفة إن كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. فإذا كان معروف أنه صحيح فما فائدة التوسع في التخريج؟ مرة شفت في كتاب واحد بيخرج حديث إنما الأعمال بالنيات، طب الحديث دوت شكله إيه؟ حاله إيه؟ صحيح ولا ضعيف؟ مش عارفين؟ انتوا ضعفوا ولا حاجة؟ اوعى تكونوا. يبقى انتوا بقى اللي يقصدكم الراجل ده. حديث صحيح في البخاري وفي مسلم وتلقته الأمة بالقبول واحتج به كل علماء الإسلام. فإذا بيفاجئ بأن هذا الرجل لما وجد هذا الحديث تحت في الهامش كتب بتاع 20 صفحة في تخريجه. في النهاية وصل إنه صحيح. طب ما أنا عارفين، ما جبتش جديد، ما هو صحيح من قبل 20 صفحة. واضح الكلام؟ لكن احنا عندنا للأسف شهوة الكلام، شهوة إظهار العضلات. عايز يقول للقارئ يعني عجبك قوي، يعني التاجد عندي ما ليس عند غيري. لو كان الأئمة كانوا كده كان صحيح البخاري ده بقى كان بقى 50 مجلد. الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ألف كتاب التاريخ الكبير قصد فيه إلى الاختصار والاعتماد على الإشارة دون العبارة عشان ما يطولش، ويقول ما من رجل ذكرته في كتابي هذا إلا وأعلم فيه قصة، يعني عارف هو مش بيسكت على عدم علم، يعلم ولو حب يطول هيطول، بس هو يعلم أن هذا التطويل ليس برأيه الكبير فائدة فيختصر ما دام أنه أدى الغرض. فالشاهد من هذا أن الاعتبار ينبغي أن يكون بحسب الإيه؟ الحاجة. حديث في الصحيحين إيه لازمة بقى؟ أقول أخرجه البخاري جزء كذا صفحة كذا باب كذا كتاب كذا ومسلم، جزء كذا صفحة كذا باب كذا كتاب كذا وأبو داود والترمذي والنسائي وابن عساكر وابن لول وابن خراس بيجيبوا حتى من الذهبي في سير أعلام النبلاء والمزي في تهذيب الكمال والسيوطي في كتاب كذا. طب ما هو يا ابني صحيح، أصل التخريج دوت إيه؟ ما هو الحديث لما يكون مشهور طبيعي هيوجد في كتب كثيرة. شوف الحافظ ابن حجر رحمه الله لما يكون مثل هذه الحديث موجودا في كتبه ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ يقول متفق عليه ويعدي خلاص ما يطول. عندنا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر مش في أحاديث صحيحة في صحيح؟ ماذا يفعل ابن حجر؟ هل يقول أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وأحمد وابو أم ماذا يفعل؟ يقول ما دام هو في البخاري ومسلم يقول متفق عليه وكفاية، كون غيرهم خرجوا مش قضية، ما دام هو متفق عليه إذا تخريج البخاري ومسلم للحديث يفيد الصحة، فهذا يخفي عن كثير من الكلام. هناك أمر آخر متعلق بالاعتبار وهي معرفة منازل الرواة من التوثيق والتجريح، وهذا تكلمنا عليه في اللقاء الماضي عندما كنا نتكلم عن الاعتبار في باب الجرح والتعديل. أمر آخر وأخير متعلق بالاعتبار وهو أن هناك فرقا بين ثبوت المتابعة وبين الاعتداد بالمتابعة، ده مهم جدا. هناك فرق بين ثبوت المتابعة والاعتداد بالمتابعة. المتابعة فائدتها إيه؟ ما فائدة المتابعة؟ أنها تدفع التفرد وتقوي الحديث. ماشي الكلام؟ إذن أول حاجة قبل أن أنظر أو أحكم بأن هذه المتابعة تنفع الحديث وتقوي، الأول أعمل حاجة، إيه هي؟ أثبت أولا المتابعة من باب ثبت العرش ثم انقش. كيف أثبت المتابعة؟ عندنا حديث يرويه بعض الضعفاء بإسناد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الضعيف إن تفرد بالحديث سيكون حديثه ضعيف، لكن إن تابعه غيره فسينفعه ويقوي. صح الكلام؟ يبقى في الأول قبل أن أقول تابعه فلان ننظر هل صح الإسناد إلى ذلك الراوي الذي روى الحديث، وهل صح الإسناد إلى ذلك الراوي الآخر الذي تابعه قبله. فاهم الكلام ده؟ يعني ما يكون في الحديث علة أخرى، ضعيف تابع ضعيف، قبل ما أقول إن ده يقوي ده لازم أعمل حاجة، وهي إيه؟ هل صح الإسناد من صاحب الكتاب الذي خرج الحديث إلى الضعيف الأول أم لا؟ فإذا صح الإسناد من صاحب الكتاب إلى الضعيف الأول فهذا معناه أن هذا الضعيف فعلا روى الحديث، مش كده ولا إيه؟ لكن لو كان فيه ضعف آخر في الإسناد قبل وصول الحديث إلى ذلك الضعيف يبقى هنا في إشكالية أخرى في الطريق. ما ينفع أبدا إن أنا أقول إن الضعيف ده روى الحديث وأصلا لم يصح الإسناد إليه. مش فاهمين الحتة دي، خلينا إيه نشتغل على السبورة أحسن عشان نفهمها. عندنا حديث يرويه شريك القاضي شريك دوت ثقة ولا ضعيف؟ ضعيف. ماشي، نفس الحديث بيرويه قيس بن الربيع وده برضك ضعيف. ماشي الكلام؟ فاهم القصة ديت؟ يعني الحديث دوت أنا مش عايز أقول الحديث لأنه مشهور، ماشي؟ واختلف فيه العلماء، فلو واحد مذهبه إنه صحيح هيقول لك طارق ده ما بيفهمش حاجة، واحد مذهبه ضعيف هيقول لك طارق ده ما بيفهمش حاجة، فطارق يضيع في الرجلين مع الاثنين. فخلينا نشتغل مع الرموز كده معايا. شريك لو تفرد بالحديث يبقى الحديث ايه؟ ضعيف. قيس لو تفرد بالحديث يبقى الحديث ايه؟ ضعيف برضه. لكن لما ده تبع ده بقى الحديث ايه؟ حسن الغيب. صح الكلام؟ ما اقدرش اقول الكلام ده الا في حاله ما اذا صح ان شريك روى الحديث. كيف أثبت أن شريك روى الحديث فعلا؟ لازم يكون الإسناد من المؤلف إلى شريك ما فيهوش أي ضعيف، إسناد صحيح إلى شريك، يبقى علة الحديث إيه؟ شريك بس، ملهوش شريك. واضح؟ عشان أثبت إن قيس بن الربيع تابع شريك الأول أثبت إن قيس روى أصلا الحديث. شو ليه؟ لأن إذا لم أستطع أن أثبت أنه روى فكيف أثبت أنه تابع؟ كيف أثبت أنه روى؟ بأن يكون إسناد المؤلف إلى قيس إسناد صحيح ما فيهوش أي ضعيف آخر. مفهوم الكلام ده؟ فإذا صح الإسناد إلى الضعيف الأول وصح الإسناد إلى الضعيف الآخر حينئذ أقول إنه ثبت أن شريكا فعلا حدث بهذا الحديث، وثبت أن قيس بن ربيع أيضا حدث بهذا الحديث كمثل ما فعل شريك. وبما أن الأول ضعيف والثاني ضعيف، إلا أن متابعة أحدهما للآخر يعني أن الحديث قوي. لكن هل إن في هنا ضعيف ثاني؟ أقدر أقول إن شريك روى الحديث؟ رحيم إيه المالي؟ نقول له أصلاً الضعيف دوت هو الذي زعم أن شريكاً روى. من أدراك إن شريك روى؟ فلعل هذا الضعيف هو الذي أخطأ فروى الحديث عن شريك وشريك ما سمع به أصلاً. مش كده ولا إيه؟ فلا بد ان السند الى شريك يصح اصلا. فاذا صح السند الى شريك وشريك ضعيف، نعم وجدنا اخر يرويه مثل ما يروي الشريك وهو قيس ابن الربيع. فوجدنا ان الاسناد صحيح الى قيس، فثبت لدينا ان قيس روى الحديث وعليه فيكون متابعا لشريك. هب أن قيس بن ربيع قبله في الإسناد ضعيف، هل تستطيع بهذا أن تثبت أن قيس بن ربيع روى الحديث؟ لا. إذا ما نستطيع أن نقول أنه تابع، لأننا لا نستطيع أصلا أن نثبت أنه روى. وإذا لم نستطع أن نثبت أنه روى فكيف نثبت أنه تابع؟ والمتابعة فرع من الرواية. مفهوم الكلام ده؟ قبل أن نثبت المتابعة لابد أن قبل أن ننتفع بالمتابعة لابد أن نثبتها أصلا. الحديث دوت في مشكلة تانية. إيه هي؟ يروي هذا الحديث عن شريك القاضي واحد اسمه طارق ابن بنام، طرق ابن بنام ده في بعض الضعف، بعض العلماء يقول فيه صدوق يخطئ، يعني أقوى من شريك أحسن حالة معايا. يبقى هنا في إشكالية قبل الوصول إلى شريك. معايا في الكلام ده؟ المشكلة الثانية إن طرق ابن جنان ده نفسه هو الذي رواه أيضا عن قيس بن ربيع. يبقى هنا في كمان مين؟ يعني راوي في حفظه بعض الضعف، روى حديثا هو الذي تفرد به عن رجلين، قال حدثني شريك وقيس. شفت بقى هنا اصبح هنا في تفرد اصلا من قيس بن غنام. معايا؟ تفرد مثل قيس عن رجلين معروفين مشهورين هذا يجعلك ترتاب اصلا. بعض المعاصرين قال لا، طرق بن غنام دوت صدوق فيحسن حديثه، لكن وشريك ضعيف لكن تابعه قيس بن ربيع اذا الحديث حسن. نقول له لا. ليه؟ لأن هذا يعد اضطرابا من قيس وعدم إتقان للحديث من طرق وعدم إتقان للحديث. وهذا الحديث حيرني فترة حتى أكرمني الله عز وجل بالوقوف على العلة القادحة التي تدل فعلا أن طرقا كان يضطرب. إيه هي؟ لقيت بعض الكتب وهو كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي، أن من طريق عباس الدوري عن طرف بن غنام أن طرف لما حدث بهذا الحديث عن شريك القاضي قال له عباس الدوري لعله عن قيس، يعني تنسيت تروي مرة عن قيس ومرة عن شريك، فلما حدث به عن شريك قال له لعله عن قيس، قال أنت أعلم. قال إيه؟ أنت أعلم. ده معناها إيه؟ إن هو نفسه ما كانش ضابط الحديث ولا ضابط الإسناد، فمرة يرويه عن قيس ومرة يرويه عن شريك ومرة يقول عن قيس وشريك ومرة يرويه عن شريك ويقول لعباس الدوري أنت أعلم، أنت أعلم بالصواب. فإذا نفهم من هذا أن متابعة شريك لقيس أصلا ناتجة عن خطأ طلق وليست هي ثابتة في الرواية. مفهوم الكلام ده؟ يبقى في النهاية يرجع الحديث إلى أنه تفرد به قيس بن الربيع، وأن متابعة الشريك له خطأ ناتجت عن عدم ضبط طلق بن غنام لإسناد الحديث. فهمتم القضية؟ يبقى هنا قبل ما أقول فلان تبع فلان لازم أثبت المتابعة أولا، وهذا إنما يكون بأن يكون الإسناد صحيحا من المؤلف الذي خرج الحديث إلى الراوي الذي فيه ضعف. ثم بعد ذلك إذا ثبتت المتابعة فلابد أن أتحقق بالفعل من أن هذا محفوظ عن رجلين شريك وقيس، فلربما الحديث حديث أحدهما أخطأ من جعله أيضا من حديث الرجل الآخر فأوهم التعدد، وإنما الحديث حديث رجل واحد فيرجع إلى كونه دليل لا متابعة فيه ولا تعدد. فهمتم؟ ماشي الكلام؟ وأحيانا يكون الأمر دوت بيرجع إلى ما يسمى عندهم بالإحالة. إزاي الكلام ده؟ نمسح ونكتب حاجة تانية تكون أوضح. بعض طلبة الحديث طلب من بعض الشيوخ أن يحدثه، فامتنع، فألحت عليه فحدثهم بالإسناد ولم يحدثهم بالمتن، بيزلوا يعني. ها؟ أنا يعني الشيوخ كانوا دايما يحرصوا على إيه؟ يختبروا حرص الطالب لما يعرف الإسناد هيفهم المتن ولا مش هيفهم. يعني مفترض يعني أنا ذكرت المتن وذكرت الخلاف وذكرت القصة دي، ما تقول لي هات المتن، لما تروح للكتاب اللي أنا سميته اسمه إيه؟ مكارم الأخلاق للخرائط، هتلاقي الحديث هناك. افتح واقرأ الكتاب كله هتلاقي الحديث. يبقى شكل استفدت ولا ما استفدتش؟ أنا عايزك تبحث ورايا كل حاجة عندها لك كده في طبق من ذهب. عندنا حديث آخر مش برضه مش هقوله، عشان عايزك تركز في القضية ولا تنشغل بالمتن، لأنك إذا سمعت المتن فلربما كنت عندك معلومات مسبقة عنه فتؤثر على فهمك للمسألة. فهمت القصة؟ عندنا حديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه عنه عطاء ابن أبي رباح، ماشي، عن واحد اسمه علي بن أبي علي بن حكم، الطبيب للحكم. ماشي الكلام؟ إذا عندنا علي بن الحكم يروي الحديث عن عطاء عن أبي هريرة، واضح الكلام ده؟ نفس الحديث يروي الحجاج بن أقطاع عن عطاء عن أبي هريرة، نفس الحديث يروي ليث بن أبي سليم عن عطاء عن أبي هريرة، يبقى عندنا كم واحد يروي عن عطاء؟ ثلاثة، صح الكلام؟ وكل هؤلاء صح الإسناد إليهم، يعني بيجيب لك من الآخر اهو، يبقى عندنا في متابعات ولا لا؟ ها؟ يعني عندنا علي بن الحكم تابع الحجاج تابع ليث، يعني لو الثلاثة ضعفاء يجبر بعضهم ضعف بعض، مش كده؟ في حاجة؟ بتقول يا حبيبي؟ لا، من قلت من الاول السند صحيح والثلاثه في متابعين اخرين، لكن الاسانيد اليهم ضعيفه ما جبتهالكش. انا عايز اوضح لك نقطه ثانيه بقى مهمه في هذه المساله. احنا هنا بنتكلم عن الروايات الصحيحه عن هؤلاء الرواه، فصح الاسناد الى علي بن الحكم، صح الاسناد الى حبيب بن قطة، صح الاسناد الى ليث ابن ابي سليم. الواحد من المتعجبين بيقول لك الحمد لله هؤلاء الثلاثه يجبر بعضهم بعضا فيصير الحديث ايه؟ حسنا. مش كده؟ احنا عايزين نبين ايه الان؟ وهو ان ثبوت المتابعه لا يعني الاعتداد بها انها تنفع. المتابعه ثبتت ام لا؟ ثبتت، لأنه صح الإسناد إلى كل من المتابعين، فكل واحد من تابع الآخر قد صح الإسناد إليه وصح أنه روى بالفعل، صح؟ لكن تعالوا بنا نشوف العلماء قالوا إيه؟ كالحافظ بن حجر وكالإمام ابن عبد البر، وأشار إلى ذلك البخاري رحمه الله، قالوا إن علي بن الحكم لم يسمع هذا الحديث من عطاء، بينه وبين عطاء رجل، تبين ذلك في رواية أخرى عن علي بن الحكم. إذا الصواب صار إيه؟ علي بن الحكم عن رجل، رجل كده لم يسمى، ده بنسميه مبهم، رجل لم يسمى اسمه، لم يذكر اسمه، فلا ندري أهو من الثقات أم من غير الثقات. ماشي. ومعلوم ان الحجاج بن ابطاء معروفا، معروف بالتدليس. اذا عن في الغالب ان بينه وبين عطاء رجل ايضا. فقال ابن عبد البر: فلعل ذلك الرجل هو ليس ابن ابي سليم. يبقى الثلاث اسانيد رجعت إلى إيه؟ إلى رجل واحد ضعيف. كأن علي بن الحكم أخذ الحديث عن ليس عن عطاء ثم أسقط ليثا وروى الحديث عن عطاء مباشرة. والحجاج بن أبطاء أخذ الحديث عن ليس عن عطاء ثم دلس ليثا وأسقطه من الإسناد وروى الحديث عن عطاء مباشرة. فرجع الحديث إلى أن هذين الرجلين علي بن الحكم والحجاج بن أبطاء إنما أخذه من ليس، يبقى حصلت إحالة. رجع الحديث بطرقه المتعددة إلى أنه طريق واحد وإسناد واحد وراوي واحد الذي يروي وهو راوي ضعيف، فلم نعتد بهذه المتابعة. فهمتم القصة ديت؟ شفت بقى علماء الحديث
شغل التحمل. فلا تغتر بكثرة الأسانيد، بل تأمل الأسانيد وتدبرها واستفد بكلام أهل العلم لتعرف مخرج كل رواية، من أين جاءت وهل هي يعتد بها أو لا يعتد بها. بعد أن نظرنا في الأسانيد وعرفت أن علي بن الحكم بينه وبين عطاء رجل، والحجاج بينه وبين عطاء رجل، عرفنا أن هذا الرجل هو ليس من أبو سلمة الموجود في الرواية الثالثة، فإذا رجع الحديث أنه من رواية علي بن الحكم عن ليث، والحجاج بن عطاء عن ليث، فرجع الحديث إلى أنه من رواية ليث عن عطاء، وليس هو المتفرد بالحديث وهو ضعيف الحديث، فيكون الحديث من قسم الايه؟ الضعف. مفهوم هذا الكلام؟ وضحت الصورة؟
في كتاب عشان نبحث.
ها؟
في كتاب هذا عشان نبحث.
دورت في الحديث دورت هتلاقيه في، والله انا كنت كاتبه في بحث لكن لم يطبع حتى الان. ماشي؟ عايزين حاجة تانية؟
ما احنا لو قلنا كل حاجة بعد كده هتقول خلاص يا عم خلصت اللي عندك روح بقى. هذا هو الأمر الخامس والأخير. ثم أخذت في الكتاب أذكر أمثلة على كل أمر من تلك الأمور فليرجع إليها من شاء، ونكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة الواردة حتى يعم النفع إن شاء الله. يقول سائل: إذا جاء في إسناد رجل صدوق يخم على إسناد بالحسن، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الإسناد يحكم عليه بالحسن اللهم، إلا أن يتبين أن فيه شذوذ أو علة. إذا جاء في إسناد رجل صدوق يهم أو له أوهام أو صدوق يخطئ أو سيء الحفظ، ماذا يحكم عليه؟ مثل هذا تفرده أقرب إلى الضعف منه إلى الحسن. يسأل سائل آخر: إذا أعل أحد علماء الجرح والتعديل حديثا وظاهر سنده الصحة وصحح هذا الحديث أحد المتأخرين من العلماء، هل قول أهل الجرح والتعديل مقدم؟ نحن تناولنا هذا الأمر في أكثر من مناسبة. وقلنا ابتداء لابد أن نثبت أنه لا خلاف أصلا، قد لا يكون هناك خلاف بين العالم المتقدم والعالم المتأخر، إنما هو اختلاف في الألفاظ، كأن يكون العالم المتقدم تكلم على إسناد معين من أسانيد هذا الحديث وأعله وضعفه، بينما المتأخر مقر للمتقدم بما قاله في إعلانه ذلك الإسناد لكنه قواه بالشواهد والمتابعات، فهذا لا يعد تعارضا. أما إذا كان هناك تعارض بالفعل واضح فبطبيعة الحال المتقدم أعلم، المتقدم أعلم، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نجعل ذلك قاعدة مضطردة، وإنما على طالب العلم أن يبحث ويتأمل كلام المتقدم وكلام المتأخر، وإن شاء الله تعالى سيوفقه الله عز وجل في الترجيح. جزاك الله خيرا عليك وعلي السلام. يقول بعض الإخوة إن الشيخ علي حسن عبد الحميد يرسل إليه السلام، جزاك الله خيرا عليك وعليه السلام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.